الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 74 من كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي أن ذلك من الكفر. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام هذا الناقض، وسواء صدر الكفر من متعمد أو هازل فإنه يقع، حتى ذكر أيضا الخائف الذي خوفه لا يصل إلى حد الإكراه إلا المكره، لأن الله عز وجل تجاوز عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فأكفرهم الله عز وجل بهذا الصنيع. وهل كانوا على النفاق؟ بعضهم كان على النفاق وبعضهم كان من أصحاب الإيمان الضعيف، ولذلك قال الله عز وجل: قد كفرتم بعد إيمانكم. لو كانوا كلهم من أهل النفاق لقال فيهم: قد كفرتم بعد إسلامكم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. وبهذا تعلم الذي يأتي مثلا بسب الله وسب رسوله ويفعل شيء من ذلك ويقول: ما كنت أقصد، ما كنت كذا، كيف ما كنت تقصد، لماذا ما وجدت إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام للاستهزاء. وهؤلاء النفر يعني ما وجدوا ما يقطعون به الطريق ويتحدثون فيه إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جبان هو وأصحابه، هذا خذلان عظيم. وهذا لا يصدر إلا من سوء نية وسوء قصد ومرض في القلب. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة، هو زمام البعير، بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيد عليه كما ترى، هذا يعني جاء مرسل وجاءت له طرق في جملتها إن شاء الله تدل على أصل القصة. قال قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول، أي فقد كفر. قوله وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن رجليه ليسفعان الحجارة. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. تاب الله على المؤمنين وبقي المنافقون على كفرهم وبغيهم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو هذا. وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد، وعمر بن عوف رجل من أشجع حليف بني سلمة يقال له مخشي بن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: تحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني وقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأننا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديع بن ثابت: رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها، هو الحبل الذي يشد على حق البعير: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عناه أي بقوله تعالى: إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية مخشي بن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. هذه الجملة من كلام ابن إسحاق، أخرجها ابن أبي حاتم. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده كعب قال مخشي، فذكر بدون ذكر وديعة بن ثابت، ومقالته وإسناده حسن. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى الله عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجل منها القلب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. قال الإسناد ثابت إلى عكرمة، يعني ماذا؟ مرسل، لكن له شاهد حديث كعب الذي تقدم. قال: وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا القول الذي استهزأتم به: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة، انتهى. ولو كانوا من أهل الإسلام لحمل العذاب على عذاب ابتدائي في الآخرة ثم يكون مآلهم إلى الجنة، أو عذاب في الدنيا بسبب ما حصل منهم. لكن الذي يظهر أن الذي تاب الله عليه هو المؤمن مثل مخشي بن حمير الذي شاركهم في هذا الأمر، والذي لم يتب عليهم هم المنافقون الذين قد تأصل النفاق في قلوبهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمره الله تعالى أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. يعني كلام شيخ الإسلام مضمونه أن بعضهم كان من أهل الإسلام وبعضهم منافق. وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إن تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، بل إنما كنا نخوض ونلعب. ويبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعني يقولون آمنا بالله وبالرسول بالقول فقط، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إذا دعوا أن يأتوا بالفعل الموافق للقول إذا هم معرضون لفساد القلوب. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مدعنين، أي لا طمعا في الدنيا لا رغبة في التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أفي قلوبهم مرض، وهذا هو الواقع، أم ارتابوا، وهو مرض من الأمراض، يعني المرض الذي في قلوبهم الشك من أصيلته، أم ارتابوا دخل عليهم الشك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وهذه أيضا بلية عظيمة لعدم يعني استيقانهم أن العدل يعني من صفات الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليظلم أو يحيف أو يجور، بل أولئك هم الظالمون أي الكافرون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى. قال وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادة القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر. فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، نسأل الله السلام والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. علقه البخاري في صيغة الجزم في كتاب الإيمان، ووصله ابن أبي شيبة في تاريخه وفي إسناده عنده مصلت من دينار وهو متروك. وعلقه البخاري من طريق يحيى بن اليمان عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، ولعل البخاري أشار إلى هذا إلى السند الذي فيه يحيى بن اليمان، ولا يتحمل التفرد لأن أخطاءه كثرت، ولعل البخاري تسامح فيه لأنه أثر. والاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن كفر أكبر بلا خلاف بين العلماء لهذه الآية. وأما الاستهزاء بالعلماء أو القراء فقد ذكر العلماء أنه إن استهزأ به بسبب ما يحمله من القرآن والسنة فهو كفر أكبر، وإن استهزأ به لشخصيته من طول أو قصره أو لونه لا بسبب ما يحمله من القرآن والسنة فهذا ليس بكفر، ولكنه فسق وظلم وضلال. والدليل على أنه إن استهزأ به لأجل دينه يكفر الآية السابقة فهي تشمله، ويدل على هذا قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون الآيات، فلم يسخروا منهم إلا لأنهم آمنوا. وأيضا قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون الآيات. يعني مذكور هذا الكلام في صارم المسلول وكذلك فتاوى اللجنة الدائمة. قال فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، يعني أن تبليغ الكلام نصيحة هذا ليس من النميمة، الرابع الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال رحمه الله: بقول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي، يعني إذا أذاق الله عز وجل المجرم الذي لا يضيف النعمة إلى الله عز وجل رحمة قال هذا لي وتيته على علم، وإذا مسه الضر فذو دعاء عريض. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني كأنه يرى فضلا في نفسه هو الذي أوجب له هذا الرزق وهذا الخير، لا يرى لله عز وجل نعمة فيما أعطاه. وأثر مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسمع بصوت القاسم بن أبي بزة وهو ثقة. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس يريد من عندي يقول لم نجده. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وهذا نفس الخبر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقد طعن في هذه الطريق. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهو يشرك بالله ويندد بالله. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف يعني بسبب الشرف الذي أنا فيه والمنزل التي أنا فيها. أما الأول عن السدي والراوي عن السدي أصوات النصر فيه ضعف والراوي عن أصوات هو عامر بن الفرات له ترجمة في الثقات ابن حبان وهو مجهول الحال. وذكر هذا التفسير ابن جرير في تفسير سورة الزمر من كلام نفسه عقب كلام مجاهد وليس هو من كلام مجاهد. والخلاصة من هذه الآثار كلها أن الإنسان إذا حصلت له نعمة سواء كانت دينية أو دنيوية يجب أن يعلم أنها من فضل الله تعالى ومن إحسانه ورحمته ولا يقول لأني أستحقها فهو من كفر النعم. قال ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي وليس فيما ذكروه اختلافا وإنما هي أفراد المعنى. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه يرجع ويدعوه مع الرجاء. ثم إذا خوله أعطاه نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله استحقاقي له ولولا أني عند الله حضيض لما خولني هذا قال الله عز وجل بل هي فتنة. يعني المال لا عبرة به قد يؤتاه البر والفاجر والمؤمن والكافر والله المستعان. أي اختبار ولكن أكثرهم لا يعلمون فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم أي هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير من سلف من الأمم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لون حسن وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شكى إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. الدعاء بالبركة لنفسك ولغيرك من أسباب وضع البركة فإن المبارك كلامه مقبول وفعله موفق وكل شيء يصدر منه فيه خير عظيم. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب هذا ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذان فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين ابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة والمراد به الله, فيه جواز سؤال بالله عز وجل. فقد جاء حديث حسن الشيخ الألباني ملعون من سئل بالله ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله ولم يعطي. والصحيح أن السؤال بالله عز وجل لا حرج فيه, لكن الإنسان لا يتوسع يسأل بالله عز وجل في أمور يعني قليلة وأمور تافهة, ينبغي أن يعظم جانب الربوبية. قال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك, ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا يدل على فساد في القلب, وإلا إيش يضر لو يقول نعم فرزقني الله, لكن ما يريد يضيف النعمة إلى الله, ما يريد أن يضيف النعمة إلى الله, أراد أن يضيف النعمة إلى نفسه. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا, فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري, فخذ ما شئت ودع ما شئت, فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. أخرجاه. قال قوله أخرجاه البخاري ومسلم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتجا وفي رواية فنتجا معناه تولى نتاجها والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله القابلة للمرأة هي المرأة التي تولد, هذه القابلة المرأة التي تولد, لأن المرأة تتألم وتحتاج إلى من يقوم بها, وقد تكون القابلة طبيبة, وقد تكون القابلة يعني متطوعة, وقد تكون حتى من البيت قد تعودوا على التوليد, لأنه إذا لم يكن هناك من يحسن ربما يموت الجنين. المرأة تحتاج إلى أن يقطع يعني السر الحبل السري ويربط ربطا محكما, ثم بعد ذلك يؤتى بشيء من النار ويكوى به حتى لا يلحق الولد الضرر. ثم أيضا المرأة تحتاج أن يخرج منها بقية الأشياء كالمشيمة ونحو ذلك, لأنها إذا لم تخرج ربما ماتت. وقد كنا بعض النساء إذا لم تجد أحد ربما تقوم بهذا الأمر بنفسها, لا سيما البدويات التي ربما تضع وهي في صحراء أو بين غنمها أو على مزرعتها, فتقوم وتضع ولدها بين شيء من اللباس ثم تنظف نفسها حتى يخرج ما في بطنها ولا يؤدي إلى التعفن وإلى الموت, والله المستعان. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادته, هو بمعنى أنتج في الناقة, فالمولود والناقة والقابلة بمعنى واحد, لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. قوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي, ذكره النووي. قال وهذا حديث عظيم وفيه معتبر, فإن الأولين جحدوا نعمة الله فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدى حق الله فيها بنعمة فحل عليهم السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها, وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. يعني هذا أكمل أنواع الشكر, هذا هو الشكر الواجب. ليس كما يظن البعض أن الشكر فقط أن تقول شكرت الله أو حمدت الله, هذا من الشكر, لكن يجب أن تكون مقرا في قلبك معترفا بذلك. قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم به بها وأقر بها وخضع المنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله: قدرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم، فيه مسائل: أولى، تفسير الآية إنما أوتيته على علم، ولولا أن يضيف النعمة إلى الله. الثانية: ما معنى لا يقول أن هذا لي، يعني أنه مستحق له. الثالثة: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، أي بوجوه المكاسب. الرابع: ما في هذه القصة العجيبة من العبرة العظيمة. أظن إلى هنا.